بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نجتمع مع شيخ جليل وعالم فاضل من المتخصصين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة ومما يقدمه مكتب العميد المساعد لشؤون الأبحاث والتدريب والاستشارات بالتعاون مع قسم التفسير والحديث مع فضيلة الدكتور عبد العزيز محمد السعيد الأستاذ الحديث في قسم السنة النبوية وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، يحدثنا في هذا اليوم عن مسألة كثر الحديث فيها من بعض من لا علم له ولا دراية فيه، وهي قضية نقل الصحيحين وهذه الدعوة التي يدندن حولها بعض الناس. نجلس مع فضيلة شيخنا في هذا اليوم يحدثنا عن هذه الفكرة التي تبناها البعض وكيف الرد على هذه الفكرة وهذه الشبهات المحرمة إليهم. فليتفضل المشكور مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وإصابة الحق والتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ في هذا الزمن الذي استشرت فيه البدع وتطاول فيه الأقزام وأعجب كل ذي رأي برأيه. فنسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونظرا لضيق الوقت فأدخل مباشرة إلى صلب هذه المحاضرة التي لن أستطيع أن ألم بأطرافها، ولكن سأتحدث فيها إن شاء الله عن نقد المعاصرين في جانب واحد زلت فيه بعض أقدام طلبة العلم بسبب تشويش أو بسبب تشويش من يجذبهم على الصحيحين جهلا منه وحمقا وسفاهة وضلالة. فأبدأ أولا بذكر أسباب نقد أحاديث الصحيحين من بعض المعاصرين، وهي قديمة في أصلها متجددة في طرحها. أول ذلك الجهل بقواعد المحدثين تنظيرا وتطبيقا، على معنى أنهم لا يعرفون قواعد التحديث معرفة تامة، ولم يمارسوا هذا الفن ممارسة خبرة واطلاع وبحث وتحقيق. والسبب الثاني زعمهم أن المحدثين ينظرون إلى الإسناد فقط دون المتن، وهذا قول من لم يعرف صنيعهم ويطلع على كتاباتهم ومؤلفاتهم، فهم يعلون المتن كثيرا بالزيادة أو الإدراج أو القلب أو الخطأ في الرواية بالمعنى أو معارضته للقرآن والمشهور من السنة إلى آخره مما هو معلوم عند العلماء. وثالثها الجهل بأصول النظر في الأدلة ودلالات الألفاظ، ومنه نشأت دعوى رد أحاديث في الصحيحين لمعارضتها للقرآن والسنة المشهورة. ولازم هذا القول رد آيات من القرآن بدعوى معارضة بعضها لبعض في الظاهر كما هو معلوم، ومنها محاكمة الأحاديث للأصول الفلسفية والقواعد المنطقية أخذين ذلك من المذاهب الحداثية وشبهات الاستشراقية وما يسمى بالمدرسة العقلية، وهي شبهات قديمة مكرورة ردها العلماء قديما وحديثا. وما هذا ما هذه الطريقة إلا تسفيه لعقول من سبق من أئمة الإسلام وعلماء الشرع ممن نقلوا هذه الأحاديث ورووها وممن شرحوها وبينوها وممن عملوا بها ودعوا إليها، بل هو تسفيه لعقول الأمة جميعا، فإن الأمة سلمت لهذه الأحاديث وآمنت بها دون منازعة. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل عقل هم مطالبون بما عجزوا عن إثباته، وهو تحديد ماهية العقل الذي يجب التحاكم إليه وتحكيمه على أدلة الكتاب والسنة. وقد أشبع ذلك بحثا شيخ الإسلام ابن تيمية في العقل والنقل، ومن بعده تلميذه ابن القيم في الصواعق المرسلة. وخامسها دعوة تنزيه الشريعة من الخرافات أو مما يقدح فيها. وأضرب بذلك مثالين فقط. فالأول حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أن إثباته مع كونه في البخاري زعموا أن إثباته يعني عدم العصمة في البلاغ، وهذا يؤدي إلى الطعن في الشرع، وهو كلام في غير محله من جهتين. الأولى أن العصمة للأنبياء في البلاغ مجمع عليها، فوجب حمل الحديث على ما لا يخالف ذلك، وقد بينته الروايات، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيه، فهو عندئذ نوع من الأمراض، والأنبياء ليسوا بمعصومين من الأمراض. والجهة الثانية أن الله تعالى قال في شأن الكريم موسى عليه السلام يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فكما وجب الإيمان بهذا القرآن العظيم مع الإيمان بعصمة موسى عليه الصلاة والسلام في البلاغ، فكذلك يجب التصديق بهذا الحديث، بل الآية تصدق الحديث وتعززه وتؤيده. والمثال الآخر وهي دعوة من بعض المعاصرين كتبها في إحدى الصحف للأسف في جريدة أتوقع جريدة الرياض، في دعوة قصة تكلم البقرة في بني إسرائيل، وزعم أن هذا خرافة مع أنه ثابت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. والحقيقة أن هذا الكاتب لا يعرف النقل ولا العقل، وتجرأ على الصحيحين في كتابات كثيرة، ومنها وهو ينشر كثيرا في الصحف عندنا، ومنها أنه طعن في هذا الحديث. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث فقد روي بالأسانيد التي نص العلماء على أنها من أعلى درجات الصحيح، فقد خرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث الزهري وسعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، وأخرجه أيضا الإمام مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عند غيرهما. فهو من جهة النقل ثابت قطعا بهذه الأسانيد الصحيحة، يزيده أن الشيخين خرجا وأن أحدا من علماء الأمة لم يقع في هذا الحديث. والثاني أن الكاتب لم يفقه الحديث وأصابته شبهة حول الحديث، والذي تصيبه الشبهة والكلام له ولغيره حول الحديث فإنه يتهم نفسه لا أن يتجرأ على الحديث التي صححها العلماء، فالإشكال في فهمه وليس في الحديث نفسه. ثم بعد ذلك هذا الكاتب، يعني لو تأمل ذلك مع كلام النمل ككلام سليمان والهدهد لعلم أن قوله هذا يقضي برد القرآن العظيم، لأنه يقول كيف تكون البقرة تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكرها قال إني أؤمن بهذا، صدقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ذلك، لأن هذا خبر من عند الله تعالى عن أمة قد خلت. وقد بين الكاتب وذكر يقول كيف هذا الرجل المغمور المجهول من بني إسرائيل يمنح هذه المعجزة والكرامة التي لم يمنحها سليمان عليه السلام. إذا أعطى الله تعالى سليمان فهم أصوات الطير وعلمنا منطق الطير ولم تكن الطير تتحدث إليه بلغته. على حين يمنح المسلم المصدق بهذا الحديث هذا الرجل المجهول أن البقرة تحدثته بلغته فيقول ما وقع له أشد إعجازا وأعظم إبهارا مما وقع لسليمان وهو النبي المؤيد بالمعجزات. وهذه المفاضلة حقيقية من كيس الكاتب إنها لم تستند على علم شرعي ولا منطق عقلي بل هناك فرق بين الأمرين لو كان لم يعقلون لهم. فكون سليمان عليه السلام يفهم منطق الطير الذي ليس من لغة الآدميين أبلغ من سماع كلام البقرة بلغة بني آدم الذي من إسرائيل سمع كلام البقرة بلغة بني آدم وسليمان فهم منطق الطير الذي ليس من لغة بني آدم فهو أبلغ بإعجاز مباشر. ثم هذا الفهم على جهة الدوام لسليمان عليه السلام بخلاف كلام البقرة فإنه محدود فصارت قصة سليمان أبلغ الإعجاز وليست قصة صاحب البقرة. ثم إن قصة سليمان حجة على الكافر لأن فهم سليمان عليه السلام لمنطق الطير بقدرة الله وكلام البقرة بقدرة الله فالتفريق بينهما فالتفريق بين المتمادلين في قدرة الله تعالى. فإما أن يثبت الكافر قصة سليمان وإما أن ينفيها إن فهمها وكفر وإن أثبتها لزمه أن يؤمن بقصة البقرة لأن الكل بقدرة الله تعالى. وله في 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 هذا الكلام ساقط طويل لا يعني لا يتجنس جزء من كلامه بيان أن هذا العقل الذي يدندنون عليه ويديرون عليه معارضه للسنة أنها عقول تابعة لا يفتت إليها ولا تعرف آيات الله ولا تعرف مدلولات الشارع. فبهذا يكون هذا مثال على السقوط العقلي الذي يزعمونه. الأمر السادس من السبب في نقل الصحيحين العجز عن رد الأدلة عن رد دلالة الأحاديث المخالفة لبدعهم فعمدوا إلى الطعن فيها وهذا سبيل أهل البدع. أهل البدع قديما لما أعيتهم النصوص قالوا هذه خبر أحد فلا أستدل بها بالاعتراف فعطلوها سوى التحريف اللفظي أو المعنى من المعروف عنه. السابع محاولة وهذه المهمة محاولة محاكاة من نقل بعض أحاديث الصحيحين من الأئمة المتقدمين فنصب نفسه إماما وتكلم بجهل فصار فيما يقوله ويكتب ضحكا عندما يعرف مناهج الأئمة وطرائفهم في الحكم على الحديث. الذين نقلوا الصحيح على ثلاثة جهات نقد جهلي هذا يتكلم بجهل جهل عقلي وجهل شرعي وهم كثير وفيه طائفة التي يتبنى النقل الهدمي اللي هو يدخل في عموم إسقاط الشريعة يعني مشروع إسقاط الشريعة قاطبة ومن ذلك الطعن في مصادر الشريعة ومنها تكلموا أولا في الأحاديث ثم وصلوا إلى الصحيحين لكن لما تكلموا فيها أسقطهم الله كما أسقطهم لأن هذا الدين محفوظ. الثالثة هو النقد العلمي للصحيحين والنقد العلمي للصحيحين ليس كل أحد يتطاول عليه ليس كل أحد من الناس يستطيع أن ينقد الصحيحين علميا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وهذا الذي ينقد الصحيحين هو ينقد بجهل الله بعلم قطعا. أنا في هذه المحاضرة سلط الضوء أو شيء من الضوء على هذه المسألة لأن شرذمة من المعاصرين وبعضهم يدرس للأسف الحديث زعموا أن الصحيحين ليس فوق النقد، وصاروا يدعون الطلاب والطالبات لا سيما في الدراسات العليا إلى نقد الصحيحين، ويجرئونهم على ذلك زاعمين أن هذا مقتضى البحث العلمي بموضوعيته ودقته وتحقيقه. ولتجلية هذا الموضوع ليكون طالب العلم على بصيرة، أقول من هم ومن نحن؟ من هم يعني أئمة الحديث ومن نحن؟ من عرف الجواب، من عرف الجواب رمى هؤلاء الذين يتكلمون أو ينقدون أحاديث الصحيحين من المعاصرين كما رمت قريش قبل أبي رغال. إذا عرفت الجواب عن هذين السؤالين ستعرف أن هؤلاء الذين يتكلمون في الصحيحين من أجل الناس. هذان السؤالان مهمة، لماذا؟ حتى يعني الجواب عنها حتى لا تعجب إنسانا نفسه ولا يستسمن امرؤ دوره. وهاتان الآفتان العجب والإعجاب في غير موضعه هما السبب الرئيس في انتهاك حرمة الصحيحين على يد غلمان في عقولهم وإن كبرت أسنانهم. إذ ظنوا أنهم هم واستصغروا الأئمة وهم لا يعرفون الحو من الجو، فسلكوا مذهبا وذهبوا مذهبا مستوبلا، فتدلوا في مهاوي الغرور وتمنوا أماني يزور، ووردوا حياض عطال حياض عطيس، ونهلوا من منهل وبي وصفر خطابهم، وعاد الرمي على النزعة، وعجعجوا لما عضهم الضعان وصاروا صرعا للحق، وكانوا كما يطين عين الشمس. لكن من تعدى الحق ضاق مذهبه، وقاصد الحق لا يعمى وسالك القصد لا يدور، وعلى الله قصد السبيل. الجواب الصحيح الصريح الذي لا خدعة فيه ولا غرور ولا مماراة فيه ولا جدال، يستبين الحق وتوضع الأمور في نصابها ويرد الحق إلى أهله. وأنت كما قال الشاعر: فإذا طبخت بناره أوجته، وإذا طبخت بغيرها لم توجه. وقال الآخر: إذا كنت ذا علم وما راك جاهل فأعرف في ترك الجواب جواب. ولكشف جواب هذين السؤالين لا بد من ذكر مقدمات مهمة فيها جواب للمتأمل، وتساعد على فهم القضية، وتبين عن منزلة الإمامين البخاري ومسلم من كانت الصحيحين. مقدمة الأولى في كيفية الحكم على الحديث. الحكم على الحديث ليس بالأمر اليسير، وليس في ساعة ولا ساعتين كما يتصوره بعض الناس، إذ ينظر إلى أحوال الرواة وربما اقتصر على المختصرات كالتقريب والكاشف والخلاصة، ثم نظر في الاتصال والانقطاع، ثم أصدر الحكم على الحديث. وهذا جناية على الحديث، ولذلك ترى هم قد صحبوا أحاديث ضعيفة بل منكرة وباطلة عند العلماء، وضعفوا أحاديث صحيحة، وخالفوا الأئمة في ذلك واستدركوا عليهم. وهذا من العجب الذي لا ينقضي، كيف يتجاسرون على هذا، أم كيف ينزلون أنفسهم منزلة الأئمة. لكن كما قال الأول: هل يضر البحر همسا زاكرا أو ما فيه كلام بحجر. وكما قال الفرزدق: فإن تهجو آل الزبرقان فإنما هجرت الطوال الشم من هرض يذبلي، وقد ينبح الكلب النجوم ودونه فراسخ تمضي طرف للمتأملين. وفي تصوري أن من فعل ذلك فقد انطبقت عليه صورة الجهل المركب الذي ذكره العلماء، إذ ظن أنه تحصيل درجة علمية أو رتبة تعليمية أكاديمية، أو غره وصف من أمثاله بالمحدثة والعلامة، يظن أنه ترك منازل العلم. وأزعم أن من سولت له نفسه ذلك فهو كما قالت العرب في أمثالها أجهل من عقرب، لأنها إذا مرت بالصخرة ضربتها بإبرتها فلا تضرها تضر إبرتها. وكما قالت العرب قديما وأجهل من راعي الغنم، لأن راعي الغنم يكون أبعد عن الناس من راعي الإبل، وهؤلاء أبعد عن العلم من غيرهم. لو كان عندهم علم لعظموا الصحيحين وعظموا كلام الأئمة. وأصدق من هذا كل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. لكن من جهل قدر نفسه فهو بقدر الناس يجهل. ولن يضر أئمة الحديث مخالفة غمر جاهل، كما قال الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أذلتنا ولست ضائرها ما أطت الإذن، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعد. والحقيقة أن الحكم على الحديث يمر بمراحل، بعضها مرتبط ببعض، وهي بمجموعها كالصورة الواحدة أو الجسد الواحد الذي لا يمكن اكتماله باكتمال أجزائه. يدك لا تنتفع بها إلا مع جسدك، وقدمك لا تنتفع بها إلا مع جسدك، وجسدك لا تنتفع به إلا بوجود رأسك. وهكذا الحديث لا يمكن أن تجزئ الحديث وتحكم عليه ببعض جزئياته ثم تقول: أنا المحدث وأنا العلامة وأنا الذي أعرف وأنا الذي ند للأئمة والعلماء. هذه المراحل مكونة من جمع طرق الحديث ومقارنتها والمعارضة بينها سندا ومتنا، والنظر فيما بينها من اتفاق أو اختلاف، ومتى يكون الاختلاف علة، ومتى يصح الوجهان، وما الراجع عند الاختلاف، وما قرائن الترجيح، ثم تأتي تعيين الرواة ودرجاتهم، يأتي تعيين الرواة ودرجاتهم اتفاقا واختلافا وإطلاقا وتقييدا، وأيضا يأتي تعيين طبقاتهم، وأيضا من يقدم منهم عند الاختلاف، وكذلك ينظر في الاتصال والانقطاع وطرق التحمل ومخارج أحاديث الأمصار وخصائص فيها، وكذلك ما يقع فيها من أوهام، ومعرفة متى يحكم بتوهيم الثقات، ومعرفة متى تصحح أحاديث الضعفاء، ومتى يتوقع الحديث ومتى يترقى الحديث. وأيضا تأتي مرحلة عرض الحديث على القرآن والسنة الثابتة لمعرفة استقامة متنه من عدمها، وكذلك يلزم جمع الآثار عن الصحابة والتابعين للتأكد من سلامة الحديث من العلل المتنية والإسنادية. وكل واحد من هذه الأمور يحتاج إلى نظر دقيق وفهم ثاقب واجتهاد مبني على أصول صحيحة في كل جزئية من هذه الجزئيات. الذين يحكمون الآن على الأحاديث، لو سألت عن قرائن الترجيح بين الرواة المختلفين لا يعرفها. لو سألته عن قرائن الترجيح بين الأوجه المختلفة في الحديث لا يعرفها. وأنا أجزم لك، ومن تكلم عندكم بذلك فاسألوه وهو واقف، لا يعدو أن يذهب إلى كلام الحافظ بن حجر غايته. مسألة مسألة اجتهاد، ما هي مسألة الحافظ بن حجر تكلم، يعني تتكلم عن الصحيحين. ابن حجر إن تتلقى من هذا الكلام بيّن أن الذين وهم أئمة كالدارقطني ونحوه طعنوا في بعض أحاديث الصحيحين وليس في أصولها وعمتها ليست في الأصول، إن لهم انتقادات خاصة في بعض الحديث رد عليها الحافظ ابن حجر، وهو الذي أنت تعتمد عليه في التقريب وتعتمد عليه في أسماء المدلسين. أنت مقلد إلى أنت مقلد من هامة رأسك إلى خمس قدميك، شئت أم لم تشأ، كيف تعارض البخاري ومسلم؟ قلد ابن حجر في عدم معارضة البخاري ومسلم. ابن حجر سلم للبخاري ومسلم، تتبع ابن حجر كما تقلده في الرواة وتقلده في تصحيح التضعيف، قلده في عدم معارضته للبخاري ومسلم. لكن هذا الهوى يعمي ويصم، والإعجاب بالنفس أحيانا يكون أشد من الهوى. وأيضا نحتاج إلى، وهي مسألة دقيقة في الحكم على الحديث، وهذه لا يدركها المتأخرون قطعا من قرون متطابقة، وهي قضية الحكم على الحديث بالتشبيه نفيا وإثباتا. أنت الآن أحيانا الحديث يأتي عندك إسناد صحيح مثل الشمس، مثل الشمس، ويعرض على أبي زرعة فيقول هذا كلام الشعبي، يقول هذا كلام الشعبي. الشعبي ليس في طريق من طرق الحديث البتة، لا علاقة له بالحديث لا من قريب بعيد ولا من بعيد، والحديث بسند مثل الشمس. فيسأل عنه الإمام أحمد ويقول هذا كلام الشعبي، هذا كلام الشعبي، من أين جاء بهذا؟ ولا أم على الله ترفعون؟ جاء هذا بكثرة الممارسة والاطلاع ومعرفة ألفاظ النبوة وألفاظ الصحابة وألفاظ التابعين، لأن حتى اللهجات والكلام والعبارات والمصطلحات والألفاظ لها تغير وتدرج، فهم يعرفون ذلك. لماذا؟ لأنه يحفظ الصحاح، يحفظ الأحاديث، يحفظ الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين، يعرفها. فالقضية هي من منا يعرفها؟ والله ما أحد يعرفها، وكذاب يقول ما يعرفها، ما يقدر، ما يستطيع. وللأسف تجي بعض الأطفال وهذا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه نور النبوة، يقلد ابن تيمية في حديث وحديثين ذكره شيخ الإسلام. طيب، المقدمة الثانية صفة الذي يحكم على الحديث، هذا مهم عندنا، صفة الذي يحكم على الحديث حتى يعرف الإنسان قدر نفسه. شوف، قبل أن ندخل في صفة الذي يحكم على الحديث، أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة قال: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عليا عما يشترط بالصحيح من الحفظ والضبط والإتقان إلى آخر كلامه. وهذه مسألة معروفة، والمنع التصحيح عند ابن الصلاح هو بعيدا عن شرح كلام ابن الصلاح والاختلاف في فهمه ومدى موافقة ابن الصلاح على ذلك بعدمه من قبل الحفاظ، إلا أن كلام الحافظ ابن الصلاح يدل على أمر مهم، وهو تقدم الأئمة المتقدمين في تمييز الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث، وضعف الأهلية عند المتأخرين، مع أن ابن الصلاح توفي سنة 43 و600، لضعف الآلة، وهذا واقع لا يمكن التغاضي عنه أو إهماله. ثم تأتي الدلالة الأخرى من كلام ابن الصلاح وإزياء أنه حين يتعارض حكم المتقدم مع المتأخر فالأصل تقديم الأول. ولهذا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل قال: فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. ثم لما ذكر أئمة الجرح التعديل في المقدمة، يمكن التقديم اللي ترجم لهم اعتبرهم من أئمة الجرح والتعديل على اختلاف الطبقات، نحن من 30 مع توافر العلماء قليل وكثرتهم، لكن مجموعة قليلة. أنا ما عديتهم، لكن تصوري أنه نحن 30 قليل قليل، هذا يعتبرهم الجهاد لم يحكم على الحديث. والبقية لازم ننتبه. ابن عدي في مقدمة الكامل لما تكلم عن يحكمون على الأحاديث والطبقات عدد، يعني أنا في تصوري مقارب 50، ما عددتهم بنفسي لكن كان في ذهني الآن نحو 50 أو نحو، يعني عدد قليل بالنسبة إلى توافر العلماء في تلك الأوقات على اختلاف الطبقات، لأن ابن عدي توفي سنة 365، فإلى عهد شيوخه هو يعد رؤوس الذين يتكلمون في الأحاديث، وإذا هم قليل. إذا عرفنا هذا عرفنا أن ككلام ابن أبي حاتم قال لا يتكلم فيها إلا الجهابذة، بنقد العلماء الجهابذة، معنى ذلك أنك تتبع العلماء ما تخالف العلماء، تعرف بنقد الجهابذة. وأنا أسألكم، البخاري جهبذ ولا مو جهبذ؟ مسلم جهبذ ولا مو جهبذ؟ إن كانك ما تشهد البخاري فشيخه عمرو بن علي الفلاس هو أئمة الحديث يقول كل حديث لا يعرفه محمد إسماعيل فليس بحديث. كل حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث. هذا هو البخاري. وذكر في ترجمته رحمه الله أنه ينظر في الكتاب مرة واحدة ويحفظ ما فيه. هذا الإمام جذب. والإمام مسلم شهد له من عاصره من الأئمة الكبار كأبي زرعة ورحمه بالتقدم في هذا الباب. أئمة مقدمين، كيف نؤخرهم نحن؟ كيف لا نعتمد عليهم؟ ثم يأتي لكع بن لكع ويتكلم في الصحيحين ويتكلم على الأئمة والعلماء ويقول قدموني عليهم، ولا قدموا أنفسكم على الأئمة. ابن القيم رحمه الله في أول المنار المنير قال: وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ قال: فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشبعه للأمة بحيث كأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه. فإن للأخص به فإن إلى آخر كلام طويل. والحافظ المزي في أول تهذيب الكمال قال: وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد حصل طرفا صالحا من علم العربية نحوها ولغتها وتصريفها ومن علم الأصول والفروع ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناس، فإنه إذا كان كذلك كثر انتفاعه به وتمكن من معرفة صحيح الحديث وضعيفه. وذلك خصوصية المحدث الذي منالها وقام بشرائطها ساد أهل زمانه بهذا العلم وحشر يوم القيامة تحت اللواء المحمدي إن شاء الله تعالى. وأنا أرغب من كل طالب علم أن يسأل هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أندادا لأئمة الحديث عن سيرهم الذاتية ماذا قرأوا من العلم؟ هل قرأوا الجوامع والمسانيد والنصح الأثاث والسنن؟ هل قرأوا كتب الجرح والتعديل؟ هل قرأوا السؤالات والتواريخ؟ هل قرأوا العلل؟ فضلا عن أن يقرأوا الأصول والفقه والتفاسير، هل قرأوها؟ ما قرأوها. أنا جازم يقينا يمكن بعضهم ما قرأ رياض الصالحين كان، وأنا جازم بهذا. ومنهم من لو جئنا به الآن هنا وضعنا الكتاب أمامه والله ما يقرأ حديث بسنده ومتنه صحيحا. نحن نسمعهم يطلعون في بعض الوسائل الإعلام، لا يحسن أن ينطق اسم رواة الإسناد ولا أن يأتي بالحديث على وجه الصحيح، وأنا جازم بهذا. وأنا أقول أي واحد يطعن في الصحيحين مستعد ناتيب له صحيح البخاري أو صحيح مسلم مجرد عن الشكل ويقرأ عندنا هنا، يقرأ صفحتين فقط من إخوان والله لن يستطيع، وأنا جازم بهذا لأني أعرفه. لكن للأسف بعض الشباب إذا سمع هذا الجريد على الحديث وعلى الصحيحين على وجه الخصوص يعجب به. ولو كان هذا الشاب أو طالب العلم يعرف صفات الأئمة لقطع قطعا جازما بتجهيل هذا وزمرته، لكن قلة العلم توجد المهالك. إذا نرجع إلى الصفات التي كانت متوافرة في الأئمة الذين يصححون ويضعفون ويجرحون ويعدلون، الصفة الأولى قوة الحفظ وسعته، وذلك بحفظ الأحاديث وطرقها المرفوع منها والموقوف وصحيحها وضعيفها. كتب الإمام أحمد رحمه الله بخط يده ألف حديث سوى ما كتب له كما نقله عنه ابن صالح، وأخبر أبو زرعة عنه أنه كان يحفظ ألف حديث لمن محمد. وذكر أبو زرعة الرازي أنه يحفظ 600,000 حديث صحيح. أبو زرعة الرازي يحفظ 600,000 حديث صحيح، ويحفظ 14,000 إسناد في التفسير والقراءات، و10,000 حديث مزورة كتبة. هذا أبو زرعة، وأخبر بهذا عن نفسه. قيل له: ما بال المزورة تحفظ؟ قال: إذا مر بي حديث منها عرفت. وقال صالح بن محمد معروف بجزرة: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازي 100,000 حديث، عن رابي واحد كتب عنه 100,000 حديث، وكتب عن أبي بكر بن أبي شيبة 100,000 حديث. وقال أبو زرعة: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، ويحفظ في المذاكرة 300,000 حديث. 100,000 يحفظها كما يحفظ، هذا ما يحفظ الله بلغ المرأة، والله ما يحفظون بلغ المرأة، بلغ المرأة على صغيرك والله ما يحفظون. قال: يحفظونها بأساليبها وعللها، معرفة تامة، معرفة تامة. وقال علي بن حسين بن عاصم الكندي: قال: قدم علينا محمد بن اسماعيل البخاري فاجتمعنا عنده، فقال بعضنا: سمعت اسحاق بن راهويا يقول: كأني انظر الى 70,000 حديث من كتابي. فقال محمد بن اسماعيل: او تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر الى 200,000 حديث من كتابه، وانما عنا به نفسه. وابن شبرمة يقول عن الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. قال علي ابن المديني: حدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه، فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال: ما كنت لأسمع، قال: ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكان ينظر إلى 70,000 حديث، فقال: أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وقال أبو داود الخفاف: أملى علينا إسحاق بن راهويه 11,000 حديث من حفظه، ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. ولما سئل قيل له: إنك تحفظ 100,000 حديث؟ قال: 100,000 حديث ما أدري ما هو، لكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيته أو فنسيته. وقال ابن حبان رحمه الله: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها، حتى كان السنن كلها بين عينيه إلى محمد بن إسحاق بن خزيمة. ولما سئل ابن خزيمة عن تفسير آية الغنائم، سرد مباشرة عليها 170 حديثا بإسناده. يقول إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث 700 حديث حفظا. ونقل عن بعض العلماء أنه وضع يده على سارية، بعض العلماء وضع على سارية لما شهد التحديث من بعد صلاة الفجر حتى أذان الظهر وهو يحدث بأساميه. وقال محمود بن آدم المروزي: رأيت وكيعا وبشرى بن السري يتذاكران ليلة من العشاء إلى أن نودي بالفجر، فلما أصبحنا قلنا لبشر: كيف رأيت وكيعا؟ قال: ما رأيت أحفظ منه. وكتب ابن معين عن الحجاج بن محمد المصيصي فقط نحو من 50,000 حديث. وقال أبو حاتم: كان ابن المبارك ربع الدنيا بالرحلة في طلب الحديث، لم يدع اليمن ولا مصر ولا الشام ولا البصر ولا الكوفة ولا. وابن المنذر رحلته استغرقت 60 عاما، طوف مشارق الأرض ومغاربها. وأبو حاتم رحل، كان أول ما رحل كان يقيس بالفراسخ فقاس إلى نحو من على قدمي طبعا، فقاس نحو من يعني تقديرا بالكيلوات نحو من 10,000 كيلو، ثم ترك الحساب ورحل. لو قرأت الكتاب المسلف في 5 جلدات لعمت رحلاته، وأبو زرع أيضا رحل، كل الأئمة هؤلاء رحلوا إلى الأقطار. وأبو داود صاحب السنن يقول فيه الذهبي كان أحد من رحل وطوف وجمع وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين والحجازيين وغيرهم. ثم أيضا يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، وقال هاتي ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين وثلاثة، قال فنضبط ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديث. الشاهد المالك له حديث كثير، الزهري له حديث كثير، له حديث، والرواة عنه كثر وأئمة. فانظروا إلى العلماء كيف يعرفون مقدار ما أخطأ فيه، أخطأ في حديث، في حديثين، في 3، في 4، في 5، في 6، يعرفون بالتفصيل الدقيق. من يحسن هذا؟ وإبراهيم بن سعيد الجوهري يقول كل حديث لا أكتبه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وابن معين رحمه الله يقول لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلنا. وشعبة يقول ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أثبته أكثر من مرة، والذي رويت عنه 10 حديث أثبته أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أثبته أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 حديث أثبته أكثر من 100 مرة إلا حيان البارك فإني سمعت منه هذا الحديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. إذن المسألة هذه النماذج الحقيقة كثيرة جدا، وكلام الإمام مسلم المقدمة الصحيحة ظاهرة نختم بها، ولا النماذج ماذا نقول وماذا نترك؟ أحاديث كثيرة محفوظة، ينقلون الحديث ويجدون صحيحا من ضعيفها، يميزون أحاديث الرواة، يرحلون في طلبها، يصبرون على مشقتها، يتذاكرونها. من يصنع هذا؟ غاية ما نرحل فيه ونبذل الجهد ان الواحد يجي للكمبيوتر ويضرب على المكتب الشامل ويقول انا محدث. هذا الواقع. وتلقى حديث ما يصير غلط في الادخال في النسخ، او حديث مروي بالمعنى وفي الصحيحين وتلقاه يخرج من الطبراني بضعيف هو في الصحيحين، لانه لا يعرف المعاني ولا الالفاظ ولا يعرف. هذا امر خطير. ذكر مسلم رحمه الله أن الشعبية روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كاذب عن غيره، ولخل هذه المجلة مسألة الانتقاء عشان ما نتأخر ذكرها في مسألة الانتقاء أنسبها. طيب الأمر الثاني من صفة المحدثين الفهم والذوق وشفوف النظر لطول الممارسة رواية ودراية. هم أهل صنعة، يعني هؤلاء الأئمة. البخاري كان راويا، ولهذا تجدون جملة من العلماء اللي جاءوا بعده يدخلون من طريقه ويرون عن الحديث بأسانيده. هم أهل الرواية وأهل الدراية، يعني هم أهل الصنعة. كيف تقدم غيرهم عليه؟ في أخوان لو أنك تجي لك ميكانيكي سيارات ولا حداد صدنا عنده باب يقول لك جارك لو قلنا يا عرف صلح لك باب يعني مناسب ما تقبله، تقول ما تقبل هذا السمع، تعطيني بابا ليس بابا جيدا أو أنيقا، السيارة يمكن تحاول تصلحها تفسدها علي، فيذهب إلى صاحب الصنعة. هؤلاء هم أصحاب الصنعة، وهذه أشرف العلوم وأجلها. إذا قال الحاكم في معرفة علوم الحديث إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. انتبهوا في اعتباره، قال: فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة، انتبهوا هذه عبارة مهمة لنا نستطيع صحيح، يقول: فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. يعني إذا وجدت في الصحيح لا تبحث عنه ولا تسأل عنه ولا تبحث عن علته، انتهى. هذا يقولها الحاكم. إلا أن كان أيضا الإخوان هذه يتصرفون في الصحيحين وكذلهم حتى الحاكم مو معجبهم عن شيء آخر. طيب، وقال رحمه الله: والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، يعني في المعلومة. وقال الحافظ ابن رجب: معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل للإنسان وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث، إلى أن قال: ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة. فإن عدم المذاكرة به فليكثر في كلام الأئمة العارفين به كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه. هذا كلام ابن رجب. وقال رحمه الله: قاعدة مهمة حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان فيعللون الحديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أمثلة من ذلك، منهم سعد بن سنان، ذكر أمثلة سعد بن سنان وقال سنان سعد يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر. قال الإمام أحمد: تركت حديثه، حديثه حديث مضطرب، وقال: يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه أحاديث أنس. ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة، إنما تشبه كلام الحسن البصري أو وراء سيل الحسن البصري. وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس. ومن ذلك ما ذكره البردعي عن أبي زرعة، قال: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال لي: وقال لي أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن أبي عن ابن أبي فروة وابن سمعان وهما عم متروكا. ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبه ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنه، فخاف أن يكون قد أخذ حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلس عن شيوخهما. وذكر الحافظ بن كثير باختصار علوم الحديث، قال: أما كلام هؤلاء لما المنتصبين بهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفته واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر طب فالمحدث الماهر لا يتخالده في مثل هذا وقفة في موافقته. كلام كثير يعني الآن اللي ما يوافقونه جهال، اللي ما يوافقون الأئمة جهال، هذا كلام كثير. إلا إذا كان ابن كثير بيركبونه عن طريق مثل من سبق أو يقولون ابن كثير ما يصلح كلامه، لا مشكلة. هذا كلام الأئمة المتأخرين في وصف الأئمة الذين تغلبوا. قال لا يتخالده في مثل هذا وقفة في موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. هذا الإمام الشافعي وهو الشافعي يقول لا يثبت على العلم، هذا يثبته على العلم يقبل بناء. وكان يسأل الإمام أحمد وهو من تلاميذه، كان يسأل عن الأحاديث صحيح أو ضعيف، يعني يرجع للإمام أحمد وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه أجمعين. وأيضا ابن دقيق العيد قال وأما أهل الحديث فإنهم قد يرغون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو منه أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه ولم يجد ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول إن من حكى عن أهل الحديث وكرم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسلم أو واقف ورافع أو ناقص وزايد أن الحكم زايد فلم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا وبمراجعة أحكام الجزئية يعرف صواب ما نقول. ومثله أيضا وافقه الحافظ ابن رجب وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، بس ما نطيل في الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما عنه وأطال، وذكر أيضا الحافظ وذكر أبو جعفر العقيلي أيضا في كلام يعني يفيد في هذا الباب. لكن لنختم بأمرين في هذا الموضوع ذكره ابن حبان في مقدمة المزرعي. الأول أنه روى بسنده عن يزيد بن زرع قال لكل شيء فرسان ولهذا العلم فرسان، كل شيء فرسان ولهذا العلم فرسان. ثم تكلم ابن حبان عن فرسان الحديث منهم، قال فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين وهدوهم الى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التمحكم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. ولهذا كان الدارقطني يقول يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم. هذا ما أتى من فراغ، أتى من علم وحفظ وإتقان ومعرفة تامة. ولهذا كتابه العلل أملاه إملاء بهذه الأسانيد التي تتراوح هذه الاختلافات العظيمة، أملاه حفظا على تلميذه البرقاني. هذا أنت الآن لو جلست تحفظه 10 سنين والله ما نستطيع حفظه، والله ما نستطيع. علم حديث وطرق وشيء خيالي، يعني خيالي. أنت الآن لو أخذت الحديث اللي ذكره الدارقطني ودخلته في جهاز الكمبيوتر ما يجي مثل مجال الدارقطني، والله ما يأتي مثله. أيما الله حياه لهذا العمل، هذا من حفظ الله لدينه، آية من آيات الله يا أخوان. النقطة الثانية لما تحدث ابن حبان في المزوحين عن طبقات حفاظ الحديث فختبهم بالطبقة الأخيرة، ما لم يذكر الطبقات الأولى الأخيرة، فقال بشأنها ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاد الرجال في الآثار جماعة منهم محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داود سليمان بن الأشعث في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحديث وأكثروا في الكتابة وأفرطوا في الرحلة وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف والمدارسة حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عدها ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعا ولأظهرها ديانة ولولاهم لدرست الآثار ومحلت الأخبار وعلى أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع فهم لأهل البدع قامعون بالسنن إلى آخر ما ذكر وهو كلام نفيس الحقيقة في مقدمة المجروحين ينبغي لنا أن نقرأ مقدمة المجروحين ومقدمة أيضا ابن عدي في الكامل ومقدمة أيضا الجرح والتعديل فهي كلام تبين الصورة الحقيقية التي كان عليها الأئمة لتعرف الجهل الذي أطبق على كثير ممن جاء معهم وندعم الدعم. النقطة الثالثة مما تميز به هؤلاء أو بصفات اطلاعهم على أصول الرواة ومعرفة ما كان منها وما ليس منها وما ألحق بها. قال الذهبي رحمه الله كان أبو بكر بن أبي شيبة قوي النفس بحيث إنه استنكر حديث تفرد به يحيى بن معين عن حفص بن غياث فقال من أين له هذا؟ فهذه كتب حفص ما فيها هذا الحديث. يعرف كتب إنما لا كتب الرواة هم اطلعوا عليها رواها بأعينهم. ذكر الأثرم أن الإمام أحمد ذكر الحديث النار جبار فقال هذا باطل ليس من هذا شيء. ثم قال ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني به أحمد بن شرباويه قال هؤلاء سمعوا بعدما عني كان يلقن فتلقنه وليس هو في كتابه لأن أحمد يروي عن عبد الرزاق وقد أسندوا عنه أحاديث في كتبه كان يلقنها بعدما عني. لو أن الإمام أحمد ما يعرف الكتاب ما ميز يعرف الكتاب وقف على الكتاب حديث من درعه القيد وهو صائم فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي لعند أصحاب السنن كذا. قال مهنا سألت الإمام أحمد عنه قال حدث به عيسى في يونس وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديث. وعلي بن المديني يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول أخبرني حسن بن عياش قال كنا نأتي سفيان بالعشي فنعرض عليه ما سمعنا من محدث سمع فيقول هذا من حديثه وهذا ليس من حديثه يميز لهم هذا من حديثه وهذا ليس من حديثه. وأيضا جاء عن زايد بن قدامة قال كنا نأتي الأعمش ثم نأتي سفيان فنعرض عليه ما سمعنا فيقول لبعضنا ليس هذا بشيء فنقول إنا سمعنا من الأعمش الآن فيقول اذهبوا إليه فأخبروه فنذهب إليه فنقول له فيقول صدق سفيان فنمحى. وفي مراسيل أبي داود في حديث أن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون هذا حدث به في خرجه أبو داود في المراسيل من حديث حماد بن زيد قال كنت أنا وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني قال فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس. إذن هم أصحاب الرواية خالطوا ومارسوا وعرفوا الكتب وعرفوا الأشخاص وعرفوا الحديث وما ليس الحديث وما أخفى فيه وبين خطأه لأنه سمع الحديث طبعا ثابت في الصحيح لكن من طريق آخر حديث أبي قتادة وقد أنكره من رواية ثابت على نفس أحمد البخاري والترمذي وغيره من أئمة الحديث. وفيه أمثلة كثيرة جدا يعني ندع على الأمر الرابع العناية بالمتن والإسناد معا وليست عنايتهم بالإسناد فقط، ويدل على ذلك أمور حتى نصل إلى الذي بعض الناس يقول الكلام لا الإسناد صحيح بس إنهم ما يفقهون المتون، المتون لا يعرفونها. المتون يقول لازم ننقد المتن، الإسناد صحيح لكن أنت تنقد الصحيح المتن، وهذه طبعا طريقة، هذه طريقة خطيرة، يعني الطريقة اللي يطبقها ما يسمونها بالحداثيين محدثين الدين، ويطبقها ما يسمى أهل الخطاب التفكيكي، هذا جاينا من برا، يبون نفكك الحديث ونقرأه بالبيئة اللي نعيش فيها، ولا تجد واحد يقول لا الحديث هذا نفهمه في الكويت خلاف المغرب، أهل المغرب يفهمونه فهم خاص، وأهل الكويت يفهمونه فهم خاص، وأهل السعودية فهم خاص حسب البيئة اللي هم فيها. يعني انتهى التشريع نهائيا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لا معنى له أبدا، وقد أرسله الله بلسان عربي مبين. فهذه أمر خطير، لكن نقول بعضهم الآن، بعض اللي يدعون الانتماء إلى الحديث يقول لكم صح أنهم يعتنون بالمثل ما يعتنون، لكن هذا غلط لأنك ما تفهم طريقة الحديث ولو فهمت ما قلت. أولا أهل الحديث هذه تأخذها قاعدة، عندهم إسناد ومتن، فإذا بطل الإسناد بطل المتن تبعا له مباشرة، بطل الإسناد بطل المتن انتهى، ولو كان المعنى حق فلا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يضاف، هذا لازم نعرفه. ولهذا هم يكتفون بتعليل الإسناد عن المتن كثيرا، لكن أحيانا يحتاجون إلى تعليل المتن خاصة في أحاديث الرواة الثقات إذا حصل بينها اختلاف، أو كان العالم يريد أن يؤكد وهاء هذا الراوي ضعف هذا الراوي وأنه يؤدي الأحاديث التي يخالف فيها فيبين نكرة المتن، أو يبين أن هذا المتن لا يصلح حتى العمل به في الفضائل فيدخل فيطعن في المتن، لكن مع ذلك لهم عناية بالمتن. العناية تتجلى أولا تراجم أصحاب المصنفات كالبخاري والنسائي وأبي داود، تراجم البخاري رحمه الله آية العلماء ألفت فيها مؤلفات وفيها من الفقه الدقيق ما فيها، أبو داود رحمه الله كان معتنيا بالتبويب ونص عليه الحافظ ابن رجب كان عنايته بمتون الحديث التبويبات، والنسائي له تبويبات دقيقة توافق الحديث حتى ما يقول باب الوجوب يقول باب الأمر، لأن الحديث فيه أمر، ما يقول باب التحريم باب النهي عن كذا، يعني عبارات دقيقة توافق الأحاديث، كيف هذا اللي يفهمون؟ الثاني انتظامهم في الفقهاء، قال الحاكم لما ذكر نوع 20 في المعرفة قال ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، يستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. عندنا رواة وعندنا أئمة، الرواة اللي يرون الحديث فيه رواة عوام أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، يروي حديث حديثين ثلاثة أربعة وأكثر من ذلك، وفيه علماء أئمة اللي مارسوا هذا الفن رواية ودراية، هؤلاء فقهاء وإن تباينوا في منزلة في الفقه لكنهم فقهاء، وهذا اللي ذكره. قال السخاوي في بيان أن السند قد يصح والمتن ليس بصحيح، قال وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذه إلى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزي، حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن. الأمر الثالث مما يبين أنهم يعنون بالمتن الخلاف بينهم في رواية الحديث بالمعنى، دليل على اعتبار الدليل على نظرهم في متون الأحاديث ومعانيها. الرابع أن إعلان المتن كثير في أحكامه كنقد رواية الراوي بالخطأ في المعنى، فإن عندنا رسالة الدكتوراه ما أعله النقاد بالرواية بالمعنى، أو كذلك الزيادة في المتن أو الإدراج أو القلب أو الاضطراب والتفرد، هذه حتى الآن فيها كتب ورسائل مطبوعة فضلا عن ما هو موجود وفيه الغنية ما هو موجود في كلام العلماء في كتب العلل وغيرها. ولهذا نقول أن هذا يتكلمون بعيدون عن كتب العلل والعلماء، بعيدون كل البعد عن كتب العلماء، ما يعرفونها ولا يقرؤونها ولا يتدرسونها. وهذا الكلام اللي أنا أقوله، أعطني أي كتاب في العلل أستخرجك الآن وأنا جالس، أستخرجك هذه العلل المثل وأنا جالس، أي كتاب في العلل جمعها أنا أستخرجك تعليل المثل كتب. والعلماء حتى في مصطلح الحديث ذكر ما يتعلق بهذه الأنواع التي ذكرتها، والأئمة في تطبيقاتهم العملية في كتب التواريخ والعلل والسؤالات وغيرها أعلم بمثل هذا. أيضا الخامس من صفاته ملكة التتبع والاستقراء والاعتبار لاستظهار حال الراوي والمروي بدلائله الاجتهادية، حيث يجمعون روايات الراوي من مظانها ويرحلون في طلبه ويتذكرون وينفقون الوقت والمجهد من أجلها للخلوص بحكم على الراوي يتناسب مع مروياته وما فيها من الوافقة والخطأ، وكذلك بالنسبة للمروي يصنعون ذلك. ابن عدي يقول في حديث أسعد بن عبد الرحمن بن زبيد الكوفي يقول: وقد تبحرت حديثه مقدار ما له فلم أرى له حديثا منكرا. تبحرت حديثه، وتبحر حديث اللي هو رواية عبد الله حرملة عن عبد الله بن وهب قال: تبحرت 50,000 حديث. تبحر، وفيها أشياء كثيرة ما نطلع فيها موجودة. تبحر والتتبع والاستقراء موجود في كلام محمد، ولهذا يقول الذهبي في غير موضع عن ابن عدي وهو ابن أهل الاستقراء التام. ابن معين دخل مصر، رحل إلى مصر يتتبع حديث ابن لهيعة في مصر، لأن ابن لهيعة مصري. قال: فتتبعت حديثه الأول والآخر فإذا هو سواء في الضعف. تتبع، دخل عشان حديث ابن لهيعة، هذا التتبع. اللي عندنا لا يعرف يتتبع ولا يملك آلة التتبع، ما لا يملك آلة التتبع ولا عنده مادة التتبع. أنا مرة بعض الناس قال يقول استقرأنا وتتبعنا، ويقولون عن بعضهم استقراء، يقول أجاب الله الكمبيوتر نستقرأ. قلت أنا ما عندنا مانع، بس الشرط الأول ماذا استقرأ، والثاني كيف استقرأ. أما كلام مجهول يأتي واحد يصنف ويحط لي رسمة جدول في صفحتين أو ثلاث صفحات ويناقش 900 حديث للخلوص بنتيجة ورسمة جدول والحقيقة غائبة عنا، أن معدل لها ورقها. ثم نأتي نصاد الكلام العراقي وابن تيمية وابن حجر والنووي وابن رشيد إلى آخره من العلماء، ونقول هذا هو الجديد وهذا هو ما شاء الله، هذا اللي وصل إلى نتيجة ما سبقه إليه غيره. هذا ضلال في العلم، هذا ضلال في العلم. كيف استقر؟ كيف استقر؟ استقراء له طريقة كيف استقرأ، وما هي الأشياء اللي استقرأتها؟ طيب ما دام كنت استقرأت أبسط، من أنت حتى نتبعك؟ تنقل علينا أن نتبعنا البخاري تقول انتقدوه وانتقدوا مسلم وهما من هما؟ هذه كتبهم شاهدة لهم، كتاب الصحيح الذي شهد العلماء وأطبقوا على تلقي الأمة له بالقبول، وكتبهم الأخرى الشاهدة على علمه. اقرأ كتاب تاريخ للبخاري، اقرأ الأوسط للبخاري، اقرأ ما نقله عنه، اقرأ كتاب العلل اللي نقله عن التلميذ، ما نقله عن تلميذه التلميذي في العلل أو في الجامع، اقرأ كلام البخاري، شوف كلام مسلم في كتبه الأخرى في التمييز، اقرأ التمييز لمسلم، واعرف أن الإمام مسلم يعرف العلل ويعرف المتون ويعرف، وهو قطعة موجودة، ولو وجد هذا الكتاب لكان آية من آيات الله، وهو آية على القطعة الصغيرة الموجودة منه. اقرأ، مسلم ما يجهل، ألف في الكتب في الكنى، ألف في الأسماء، ألف. كيف ما نقبل هذا ونقبل الإنسان يأتينا يقول في محاضرة ولا في درس ولا على قناة هذا الحديث لا منتقد في مثله، ولا هذا الحديث لا يصح وهو صحيحين ولو كنت صحيحين، كيف يقال هذا؟ أنا لا أقول إنه هو سفيه، لأن من أصل العبارة دال عليه، لكن أقول يتلقى عنه السفيه، هو السفيه حقا. لما أنت الآن تريد تعالج تروح تسأل عن أمهر طبيب وأحسن طبيب، لماذا ما تروح للسباك يعالج ولا للصيدلي؟ ما تروح حتى للصيدلي، ما تروح للصيدلي، تروح للطبيب حاول أن تتبع العلم الصحيح. هذا يمكن يضرك ما يضرك. طيب كيف تتبع على الكلام على البخاري على مسلم يقول أنقذه؟ النقطة السادسة أن الأصول والقواعد والمصطلحات الحديثية بوجوهها كلها مأخوذة من أقوالهم ومستنبطة من تصرفاتهم، فقد بنى الكاتبون في اصطلاح أهل الحديث ما قرروه وقعدوه على استقراء الوارد عن هؤلاء الأئمة من منثور كلامهم ومن أحكامهم وتصرفاتهم، فهم الأئمة أبصروا بها. فإذا قام عند الناظر مخالفتهم لها فليعلم أن هذا في نظره هو وليس هو في الحقيقة. طيب نيجي الآن مثلا لما ابن أبي حاتم يسأله ابن عن راوي أحمد بن راهب بن أبي صالح الخراساني، فيقول سألت أبي عن، فقال شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح. أبو حاتم أخطأ لأن الراوي ليس بعدل، فنقول أبو حاتم الراوي ليس بعدل، هل هذا يصح؟ لا. قد يكون كلام أبي حاتم له محملة، يعني الرواه ما خالف فيه غيره، وقد صح ما تفرد به، يصح هذا ويصح هذا، هل نغلط أبو حاتم؟ ولما يأتي يقول ابن سألت عبي عن قال سأل عن راوي قال وعرضت عليه حديثه فقال هو صحيح ولا يعرفه، هو صحيح وهو لا يعرفه. وأيضا هذا الرازي عندي أنا نقلات كثيرة عنه لأنه استكثر منه في الجرح والتعديل، وفي حاجب بن الوليد بن ميمون الأعور قال عبد الخالق المنصور سالف بن معين فقال لا أعرفه، وأما حديثه فصحيحة. فقلت ترى أن أكتب عنه، فقال ما أعرفه وصحيح الحديث عن تعالى. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث في علل الخلال في فضل مرو، فقال كان ما خانت العبارة، فقال رجاله ثقات وهو موضوع. إن نبحث ما نبحث شو بسنا طلع موضوع، لكن يقول موضوع الحديث. من أين جاء به الإمام أحمد؟ على حد منا شك في صدق الإمام أحمد ونصحه؟ هل يشك أحد منا؟ ما حد يشك. إذن المقدمة الثالثة لعلنا ننتهي لأننا تأخرنا عليكم الحقيقة. المقدمة الثالثة بعد المقدمتين عندئذ لا يشك من له أدنى معاناة لهذا العلم أن هذه الصفات أوج لها مفقودة من قرون متطاولة، وأن البغض شاسع بين العلم ومن جاء بعدهم. قال الحافظ الذهبي، شوف الذهبي توفي سنة 48 700، قال عثمان بن سعيد الدارمي من لم يجمع حديثا شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث، يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ. قال الذهبي وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك، وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. زمان فيه المزي وفيه ابن كثير وفيه ابن تيمية وفيه ابن عبد الهادي وفيه فحول العلم فحول. قال وأيضا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيب مسنده في 10 مجلدات، وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها، ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث، فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسع امرؤ في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر كلام. هذا كلام الحافظ. والعلائي متوفى سنة يعني قبل 700 في أواخر المئة السابعة. قال: الحكم على الحديث بكونه موضوعا من المتأخرين عسر جدا، لأن ذلك لا يتعلق إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وأنه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد، ثم يكون في رواتها من هو متهم كذب إلى من يضم إلى ذلك من قراء كثيرة تقتضي للحافظ المتبحر بأن هذا الحديث كذب. ولهذا انتقد العلماء على أبي الفرج في كتاب الموضوعات وتوسعه بالحكم بذلك على كثير من الحديث ليست بهذه المثابة، ويجيء بعده من لا يد له في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضع، وفي هذا من الضرر العظيم ما لا يخفى، وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحه الله تعالى التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كسفيان وشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم، ثم أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهوية وطائفة، ثم من أصحابهم البخاري ومسلم، ثم من أصحابهم البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبهقي، ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب. فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان معتمدا لما أعطاهم الله عز وجل من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. هذا كلام، وفيه كلام طويل الحافظ بن حجر حتى المعلم، لكن نختم بقول أبي بكر الحازمي كتابه الفلسفة، قال: وقد كان الناس فيما مضى يغلطون في اليسير دون القليل، ويحرفون الدقيق دون الجليل لكثرة الأستاذين وعناية المتعلمين، فذهب أكثر العلماء وقل الطالبون، وصار ما يحرفون أكثر مما يصححون، وما يسقطون أكثر مما يضبطون. ونختم أيضا مما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: قلت: الذي يحسن صحيح الحديث، قال: كان أبي يقول: الذي يحسن صحيح الحديث من سقيمه وعنده تمييز ذلك ويحسن إلى الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وبعدهم أبو زرعة. أبو زرعة متوفى سنة 64 و200. قال: وأبو زرعة وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. قيل لأبي: فغير هؤلاء تعرف اليوم أحدا؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا. المقدمة الرابعة ينبني على ما تقدم، هذه الخلاصة، أن أولا أن ما حكم عليه الأئمة من الأحاديث وجب اعتباره وعدم تركه إلى غيره، إلا أن يكون ثمة اختلاف بينهم فيرجح الناظر بين الأقوال بالدلائل والقرائن. الثاني أن ما لم يوقف فيه على كلام لهم فينظر فيه باجتهاد خاص تتحرى به طرائق الأئمة ويسلك سبيلهم. والثالث أن مخالفة المتأخر لهم لا اعتبار لها، وهو محجوج بمن هو أمكن منه أو بإجماع من سبقه من أهل هذا الفن. الرابع أن نصب المتأخر نفسه ندا أو نظيرا لأئمة الحديث فيه مجازفة وغرور، إذ جعل التابع مساويا للمتبوع والمقلد بمنزلة المجتهد، فإن المتأخر يعول على المتقدم في الجرح والتعديل ومعرفة السماع وتمييز المشتبه وغيرها من الأمور التي لا يصح الحكم على الحديث إلا باعتبارها، فكما أنه يتبعه في الجزئيات فلا يسوغ له التأخر عنه ومخالفته في النتيجة المتحصلة عنها. خامسا، لا يجوز الخروج من المعاصرين عن نقد الأئمة، ونظيره عدم جواز إحداث قول في مسألة فقهية لم يقل بها إمام معتبر. سادسا، أن الإمامين البخاري ومسلما من أئمة الحديث المجتهدين الذين يجب اعتبار أحكامهم على الحديث ولا سيما ما أودعه في الصحيحين، وأن محاولة من لا يملك آلة الاجتهاد بالحديث منازعتهما ضرب من السجهل والسفه كما هو معروف بأحكام الاجتهاد والتقييد. وبهذا ينكشف الجواب عن السؤال: من هم ومن نحن؟ ولعل من المناسب هنا ذكر ما ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة التمييز، قال: واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق وراديه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاء لما خص به قوم وحلموا، فإن تعداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله. ونحن نقول لا يسعنا، يعني نقول إلا إن هؤلاء الجهال لما تكلموا الصحيح أبان الله تعالى بهم فضل العلماء المتقدمين. ثم بعد ذلك نقول لماذا الحديث عن الصحيحين؟ الحديث عن الصحيحين له اعتبارات. أولا اعتبار له خصوصية الصحيحين من جهة تلقي الأمة لهما بالقبول تنصيصا وعملا، وثانيا لبيان جلالتهما وعلو مكانتهما حقا وحقيقة، وثالثا تجلية شيء من منهج الإمامين البخاري ومسلم في تخريج الأحاديث الصحاح بما بز به أقرانهما وارتفع به الصحيحان على غيرهما من المصنفات ولا سيما من اشترط أصحابه الصحة. رابعا بيان الفرق بين النقد الحفاظ، بيان الفرق بين نقد الحفاظ أصحاب الصنعة من المحدثين ونقد الأغمار من المحدثين المحدثين الذين تطاولوا على الصحيحين بأدوات من أهل الجهل وقائدها الغرور، فلا ريب أن يكون جناها الخلط والخرط والعلو الصادر، ويتضح ذلك يعني في أمور نذكرها. الأمر الأول إمامة الشيخين في الحديث، أن الشيخين إمامان في الحديث، وهذا الشهادة لهما بذلك ممن عصرهما، ولا نطيل في هذا لأن سيرهما مملوءة بذلك. الثاني مؤلفاتهما في الرواية والرجال والعلل والطبقات والتاريخ وغيرها من فنون الحديث التي اعتمد عليها العلماء قاضية بإمامتهما. وثالثهما تقديم صحيحيهما على غيرهما من المصنفات، وهي كثيرة سواء ما كان المتقدم عليها أو المتأخر، مما يدل على تميزهما وتحريهما. ولهذا كان للصحيحين منزلة خاصة عند العلماء. الأمر الرابع الانتقاء الذي سلكه صاحب الصحيحين، سواء كان الانتقاء على جهة العموم بمعنى استقاء حديث الصحيحين، فالبخاري استخرج حديث الصحيحين من 600,000 حديث، والمسلم استخرجها من 300,000 حديث، هذا انتقاء. وأيضا الانتقاء من حديث الرواة، يعني أحيانا الرواة قد يكون راويا ضعيفا لكن يستخرجون من أحاديث إلى حديث الصحاح، ثم يأتي بعد ذلك من يأتي ويقول هذا الحديث في إسناده فلان وهو ضعيف، وهذا من البلاء العظيم. ولولا الإثارة ذكرت كلام العلماء في الانتقاء، لكن أطلنا الحقيقة عليكم اعذرونا، لكن الأمر مما ذكره العلماء قديما ونص عليه حتى الإمام مسلم رحمة الله عليه، ونص عليه النووي، ونص عليه ابن عبد الهادي والزيلعي وغيرهم، جمع كثيرة ذكروا طريقة الإمامين في انتقال الحديث، ولم يعارض في ذلك أحد من أئمة الحديث، هم يصححون أحيانا الحديث الضعيف، فالذي لا يعرف الطريقة ولا المنهج ولا طريقة من الحديث يأتي ويضعف حديث الصحيحين والغلط عليه لا محالة. ولهذا لما تقرأون مثلا هذه السالي ترون كلاما كثيرا الأئمة تكلموا عن انتقاء الشيخين بحديث الرواة وهم كثير، وأنا عندي نقل هنا وإن كان قليل لكنه في الموجود كثير، لكن ما نطيل في هذا لأن الأمر يعني أدركنا. المسألة اللي الأخيرة نقول بعض الناس يحتج يقول إن الإمام إن الدارقطني انتقد وإن ابن عمار انتقد وأن ابن مسعود دمشقي انتقد في بعضها ورد في بعضها وأن الجياني انتقد، نقول يا أخوانا الانتقاد إن تقدمنا كنا فيه انتقاد علمي، الانتقاد العلمي أولا لابد أن يكون صادرا عن الإمام المعتبر، هؤلاء الأئمة لهم اعتبار، يعني تقيس نفسك بالدارقطني، الدارقطني كان من بحور العلم وأئمة الدنيا يقارنونه بالإمام البخاري والنسائي. الثاني أن يكون التعليل بعلة معتبرة في أصلها عند أئمة الحديث وإن نزع في وجودها في الحديث. والثالث أن هذا الاجتهاد معارض لاجتهاد الشيخين، والدلائل والقرائن هي المرجحة. يعني إذا نظرنا الآن إلى كلام الدارقطني أن يكون الدارقطني انتقد إمام، ما أنه ما نفعل في الدارقطني، يعني الدارقطني إمام ثبت في إمامه، فأنت الآن أثبت إمامتك مثل الدارقطني ثم تكلم مثل الدارقطني. الدارقطني إمام هذا واحد، هذا صفة، الصفة الثانية من التعليلات معتبرة عند أهم العلم في العلة نفسها وفي إنزال العلة في موضعها، هذا فيه. الثالث أن الدرقطي مع هذا وابن عمار وغيرهم من انتقد الصحيح من أئمة المتقدمين له اجتهاد معارض واجتهاد الشيخين، والدلائل والقرائن هي المرجحة، هي المرجحة. الأمر الرابع يضع الإنسان في الاعتبار التفريق بين نقل الأصول ونقل المتابعات والشواهد بالنسبة لما ذكره من تقدم. الثالثة العدد المنتقد عليه ما قليل بالنسبة إلى ما في الكتاب. أن السادس أن هذا النقل يجيب عن أو عن جملة كما صنع الحافظ بن حجر وأنه صنعه في شرحه مفرقا، اعتبار عمل السابع اعتبار عمل العلماء الذين جاءوا من بعد فعزوا الأحاديث إلى الصحيحين مكتفين بهذا العزو عن الحكم على الحديث، ومن هذه الحديث ما هو منتقد، وهذا يعطي عدم الموافقة على هذا الانتقاد إجمالا. ثامن الاعتبار عدم إعلال الأئمة المتقدمين على الشيخين من شيوخهما وطبقتهم ومن فوقهم لجملة كبيرة من الأحاديث المنتقدة ممن جاء بعدهم، يعني في أحاديث كثيرة موجودة في الصحيحين أعطونا انتقاد الأئمة لها. البخاري كان تابعا لشيخ علي بن المدينة في الإعلام، كان تابعا لشيخه، معناه أن هذه الحديث خرج البخاري ومسلم من طعن فيها أعطونا من سبق ابن مهدي يحيى بن سعيد القطان بن محمد، هل نقلوا هذه الحديث قبل دخول صحيح البخاري؟ ما نقلت، كثير منها ما نقلت. إذا هذا يدل على، وهي حديث مشروع، يدل على الموافقة على أنها أحاديث صحيحة. تاسعا إعراض الشيخين عن تخريج أحاديث بعض النسخ المشهورة بعد تخريجهما لبعضها دليل قوي على تحري الشيخين للصحة. في نسخ خرج لها ابن حزب العلامة عبد الرحمن سعيد بن صالح خرج لها أحاديث صحيحين وتجنبت أحاديث ما خرجوها، لماذا تجنبوها؟ تجنبوها لأنها لم تبلغ الصحة التي يريدانها رحمه الله. عاشرة استصحاب الاتفاق على صحة الصحيحين سوى من تكد عليهما، وهذا الاتفاق حاصل من وجود. الوجه الأول التصريح بالاتفاق، وهذا في نقولات كما لا يخفاكم، والمراد بالاتفاق هنا مو اتفاق، المراد به اتفاق أهل الحديث. الثاني العزو إليهما دون الحكم على الحديث ما الحكم على ما في غيرهما. الثالث التخريج على شرطهما، لماذا لم يخرجوا على شرط أبي داود ولا على شرط الترمذي ولا على شرط أحمد، خرجوا على شرط الشيخين لأن ما في الشيخين صحيح. الرابع ما يصنعه البيهقي وغيره من الأئمة الذين يخرجون الأحاديث بأسانيدهم ثم يعزونها إلى الصحيحين والحديثين دون سائر المصنفات، وهذا مشعر بنزيتهما على غيرهما في الصحة، وإلا لكان العزم إلى غيرهما ممن هو أعلى إسنادا هو الأولى. كل الحديث عند عبد الرزاق لكنه في مسند في صحيح مسلم ويعزوه إلى مسلم، لماذا يعزوه إلى عبد الرزاق؟ لأن لما دخل إلى مسلم اكتسب صفة أخرى غير الصفة التي يكون عليها لو كان في مصنف عبد الرزاق. خامسا ما حكي من تعليل إفادة أحاديثهما القطع أو العلم النظري بتلقي الأمة لهما بالقبول، هذا يدل على الصحة. العمل بما فيهما دون السؤال عن صحته أيضا هذا ما يؤكد. قال الشوكان الصنعاني اعلم أن معنى تلقي الأمة للحديث بالقبول هو أن تكون الأمة بين عامل في الحديث ومتأول له كما في غاية السول وغيرها مكتب الأصول، يعني الذين يعارضون يؤولون ولا يطعنون فيه في صحته، إما يعملون به وإما يؤولون لكن ما يطعنون بصحته، وهذا دليل على الموافقة على التصحيح، هذا تلقي الأمة بالقبول. أيضا مما يدل على ذلك اعتبار تخريج الشيخين للراوي توثيقا له، كما قال الذهبي في المنقبة فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، وذكر وأيضا ذكر مثل ذلك وقريب منها بالدقيق العيد في الاقتراح. ويتحصل من هذا أن الأصل هو صحة ما في الصحيحين، وقد جاء في مقدمة الجمع بين الصحيحين الحميدي متوفى سنة 88 و400، قال: ولم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، وإن كان من سواهما من الأئمة قد أفصح بالتصحيح في بعض فقد علل في بعض، فوجب البدار إلى الاشتغال بالمجموع المشهود على صحة جميعه. هذا الحميدي إمام متقدم معروف. ثانيا، يستفاد موافقة الأئمة للشيخ لصحة هذا الكتاب، وهذا مأخوذ من تركهم نقد بقية حديث الكتابين. وعلى هذا فما لم يكن حديث إمام منتقدا فالاتفاق حاصل على صحته. إذا جاء الإنسان الآن وقال الدارقطني انتقد، قلنا الدارقطني لما انتقد الأحاديث دل على موافقته للشيخين على بقية الأحاديث، فالحديث اللي انتقدها قليلة في الكتابين نحو 200 حديث. إذا الدارقطني يوافق الشيخين على البقية، يوافق الشيخين على البقية، وفي من انتقده ما هو في الشواهد وما هو الأبعاد وما هو علة ليس بمؤثرة وما هو محل اجتهاد وتردد بين الأئمة، ولا يحصل. جاء الإجماع بعد الدارقطني، عقد الإجماع، فما انتقد فيه الدارقطني والأئمة المتقدمين غير داخل الإجماع، ما وقع بعده انعقد على الإجماع، فعندئذ لا يحل لنا مخالفته، لا يحل لنا مخالفته. الثالث، أن المعارض للتصحيح يجب أن يكون في مقام الشيخ وليس في المتأخرين من هو كذلك فضلا عن المعاصرين. ولهذا قال الحافظ الهدي: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، إلى أن قال: فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. والكلام الحقيقة في هذا الموضوع طويل، والتقييد يعني يحتاج، وأنا الحقيقة أطلت عليكم جدا وآسف للإطالة، لكن الموضوع الحقيقة كل ما رفت ننتهي ذكرت فيه شيء يحتاج إلى بيان، فالمعذرة أولا على الإطالة على الأخوة جزاهم الله خير إدارة الكلية وعلى الحضور جميعا. وما ذكر من الكلام هو بعض من الكلام، ليس كل الكلام، ولكن الحمد لله هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس هيأ الله به أسباب يعني بيان فضل الصحيحين، ومن إن شاء الله يعني ما عرف في هذه المحاضرة أو لعله يوصل إلى معرفة منهج الشيخين وطريقتهما وأنهما كانا على ما كان عليه الأئمة من قبل في التصحيح والتضعيف، فلازم من يقول ينتقد الصحيحين لازمه مصادرة ما كان عليه الإمام أحمد بن المهدي ثم إبطال الشريعة، وإن كانت النوايا لا يعلمها إلا الله تعالى، لكن نقول إن هذا جهل مفرط في هذا الشخص القائل، لأنه لا يعرف منهج الأئمة أولا، وثانيا لا يعرف منهج الشيخين ثانيا، وثالثا لا يعرف ما يترتب على كلامه من لوازم باطلة وهي كثيرة. فلعل إن شاء الله تعالى فيما ذكر يعني لعل فيه شيئا من البيان والإيضاح الذي إن شاء الله تعالى يعني يجعل بين طالب العلم وبين مثل هذه الأخوان خندقا لا يصير إليه هؤلاء الجهل وأهل الأهواء المغرضون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز على ما قدم وأجاد وأفاد، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قال فضيلة الدكتور. حقيقة هناك سؤال، وأعتقد ولضيق الوقت وأعتقد كذلك مع ضيق الوقت أن هذا السؤال قد أجيب عنه بموضوع المحاضرة، وإن كان حقيقة هو ما ندرك له في هذه المحاضرة، والسؤال يقول: ما رأي فضيلتكم دون إجابة، ما رأي فضيلتكم بمن يحرض على طلبة أو يحرض طلبة العلم وينبههم على أهمية نقد المتن ويجعلها القضية الأولى والذي يجب على طالب العلم أن يحرص عليه هو نقد المتن ويشير عليهم أن تكون رسائلهم علمية في ذلك. ويقول عن علوم الحديث وعلم التخريج أشغلون بالعلوم التي لا تنفع. ثم إنه يقول أو يشير إلى الانتقاص الأئمة المتأخرين ويقول في ذلك المعول فقط على المتقدمين. ويحرض كذلك على ويحرص عفوا على إيراد الشبهات المستشرقين وينقل نصوصهم في جميع مذكراته. أعتقد أن الإجابة تضمنت ما نهدف له في هذه المحاضرة، وإن كان لك في ذلك شيء فضل الشيخ تبقى على
هذا ما
طيب. حقيقة أنا في ختام هذه المحاضرة يتقدم فضيلة الدكتور الصادق الدكتور وليد علي ليقدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز يعني شهادة تقديرية
جزاكم الله خير
التي بالجهات الأكاديمية
نسمعها. جزاك الله خير والله.